واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر بن الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. من كلام لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمته عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. وروى الصفار بسند صحيح عن سعد بن طريف الإسكاف سعد الخفاف عن الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه قال: ونحن سبيل الله الذي من دخل فيه يطاف بالحصن، والحصن هو الإمام، فليكبر عند رؤيته، ونحن الميزان، وذلك قول الله في الإمام ليقوم الناس بالقسط. صلوا على محمد وآل محمد. الثالث من جمادى الثانية صادف ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام الفاطمية الأخيرة، وبهذه المناسبة سينعقد مجلس من مساء يوم الأربعاء حتى ليلة الشهادة، مساء الأربعاء ومساء الخميس ومساء يوم الجمعة لمدة ثلاث ليالي. كذلك بسبب الظروف الصعبة للأخوة المؤمنين في البحرين، خصوصا أن عددا كبيرا منهم مفصول من العمل بسبب الإجراءات الظالمة في حقهم، ولهذا فإنه كل من يرغب، وإن شاء الله هذا لا يضيع يكون في ميزان أعمالكم، وهذا هو المعود من المؤمنين أينما كانوا، حينما تكون هناك حاجة لأي مؤمن في أي بلد آخر لا يقصر في ذلك. الأخوة المؤمنون هنا إن شاء الله ما يقومون بجمع الأموال، وإن شاء الله ما تقصرون في ذلك. الأخوة مشغولون وأنا واصل الخطبة. مسألة فقهية، كما كان بعض الأخوة المؤمنين قد طلب الإشارة إلى مسألة فقهية ورواية قبل ما أدخل في موضوع الخطبة. الصلاة مشروطة بالطهارة كشرط واقعي، سواء كان الغسل أو التيمم. لو تبين بطلان الوضوء أو الغسل، طبيعة الحال الصلاة ستكون باطلة، وإن كان الشخص جاهلا ببطلان وضوء هذا ما راح يأثر، ستقع الصلاة باطلة وعليه أن يعيد ويقضي هذه الصلوات الباطلة. لو فرضا أفترض أضرب مثالين، لو أن الشخص، لأن بعض الأمور مشروطة بشرط واقعي، لو الشخص لم يكن عالما بأنه يشترط في الوضوء مثلا أن الماء يجب أن يكون طاهر، هذه المسألة كحكم شرعي ما كان يعرف، فتوضأ كان يعلم أن هذا الماء نجس، ولكن لأن جهل بالحكم توضأ بهذا الماء النجس، هذا وضوءه باطل، صلاته باطلة، عليه إعادة كل الأعمال التي فاتته بسبب هذه الوضوءات التي وقعت قبل الصلوات. كذلك لو كان جاهلا بالموضوع، يعني يعرف الحكم، يعرف بأنه في الصلاة يجب أن يتوضأ في الوضوء يجب أن يتوضأ بماء طاهر ولا يصح بماء نجس، ولكن جهلا منه بأن هذا الماء الذي بين يديه ما كان يدري أن هذا الماء نجس، بعد نفترض ثاني يوم عرف بأن وقعت قطرة بول في هذا الماء القليل، فهنا وضوءه باطل، صلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الأعمال التي أداها. نفس القضية، وهذا مورد الابتلاء فيما يرتبط بوجود الحاجب. إذا الشخص كان جاهلا بوجود حاجب، يعني يمنع مانع صمغ أو أي شيء مادة لاصقة هذه اللي تمنع، إذا كان جاهلا بوجود الحاجب، سواء كان هذا الحاجب موجود في الغسل أو في الوضوء، وعرف بعد مدة من الزمن بوجود هذا الحاجب، هذه الصلاة التي صلاها وبهذا الوضوء أو بهذا الغسل سيقع باطل، وعليه إعادة أعماله كلها التي أداها بهذا الوضوء وهذا الغسل الباطلين، حتى لو كان الحاجب مقدار نقطة واحدة، حتى لو مقدار نقطة. أحيانا طبعا هذا الاكتشاف يكون في مثل أعمال العمرة، إذا مثل خصوصا الطواف مشروط بالطهارة، فإذا اكتشف بعد الطواف ذلك يجب عليه أن يعيد الطواف، لأن الطواف صلاة كما في الروايات، فيجب عليه أن يعيد الطواف، وإذا لم يعد الطواف بوضوء أو غسل صحيح سيكون هذه عمرة ما أتمها، وتبقى عليه تروك الإحرام، كل تروك الإحرام تبقى، يعني كأنه ما زال محرما. هنا مسألة واحدة فقط، سواء كان يعني جاهل بالحكم بالموضوع، هنا مسألة واحدة فقط، وهي في الوضوء يختلف الحكم بالنسبة ما بين مواضع الغسل ومواضع المسح. كيف؟ مرة تكون هناك خلينا نقول ولو بمقدار نقطة حاجب، مثلا في الوجه موضع الغسل، ولو مثلا غمص عين في عنده، فلم يلتفت إلا بعد انتهاء من الوضوء أن كان هناك حاجب، هذا الوضوء باطل في موضع، إذا كان في موضع الغسل الحاجب. وكذلك إذا كان نفترض صبغ أظافر بالنسبة للنساء مثلا جهلا تبين، أو أي حاجب آخر كوريكتر تبين أن هذا موجود على موضع الغسل اليدين، أيضا هذا الوضوء سيكون باطل. أما إذا كان الحاجب في مواضع المسح، إذا كان الحاجب مستوعب الموضع بالكامل، نعم هذا الوضوء باطل. أما إذا لم يكن مستوعبا، لأنه في المسح مسح الرأس أو مسح القدمين يكفي أن يمسح بمقدار عرض إصبع واحد، فلو افترضنا أن الرجل كان قد وضع جل مثلا على رأسه، هذا الجل ولو افترضنا أن هذا الجل كان مانع، يعني بلغ من الحاجب إلى مقدار وصل حاجب، هنا إذا ما وضع مثلا ما خل يمسح على البشرة بشكل مباشر، ولو سوي فرق مثلا بحيث يمسح على البشرة وبشرط أن ما يكون هناك حاجب، يعني الجل ما يوصل إلى البشرة، إذا كان يمكن بهالطريقة صحيح، يقدر بإصبع واحد يسوي له فرق ثم يمسح بشرط أن البشرة أيضا ما يكون عليها حاجب بمقدار إصبع واحد. أو المرأة مثلا إذا كانت قد وضعت مثلا زينة أصباغ أظافر مثلا على أصابع الرجلين، يكفي أنه ما يحتاج تزيل كل الأصباغ، يكفي أن تزيل الأصباغ عن أربعة أصابع، تبقي إصبع واحد من الأصابع حتى تمسح عليه، لأنه إصبع واحد كافي. إذن ليس بالضرورة أن يكون هناك يعني يجب إزالة كل الحاجب، المهم بمقدار إصبع واحد من أطراف الأصابع إلى المفصل أن لا يكون هناك حاجب، إذا لم يكن هناك حاجب هذا الوضوء سيكون صحيحا. أما الرواية يروي ما سواها، ولا أغتفر فقد عقل ولا دين، لأن مفارقة الدين مفارقة الأمن، ما يمن آخرته، فلا يتهنأ بحياة مع مخافة، وفقد العقل فقد الحياة كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقد العقل فقد الحياة، ولا يقاس مثل هذا الشخص ولا يقاس إلا بالأموات. حديث في شأن محلي وآخر في شأن خليجي أحب أن يكون بداية الخطوة. في الشأن المحلي أثير موضوع كتابة مضامين مسيئة في بعض مدارس ومساجد منطقة مبارك الكبير ضد الصحابي عمر بن الخطاب وزوج النبي عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وآله. في هذا المجال نشرت إحدى الصحف تاريخ 26/4 أن أحد النواب أعلن أن كتلته البرلمانية ستقدم اقتراحا تتقدم باقتراح بتغليظ العقوبة في حق من يسيء إلى رسول والصحابة وزوجات النبي ليصل إلى حد الإعدام. هل فقه أهل السنة يقول ذلك؟ أنا كنت قد عرضت سابقا وأحب أن أشير بشكل مختصر لأن هناك مواضيع متعددة في الخطبة. هل فقه أهل السنة يقول ذلك؟ الموسوعة اللي كنت أشرت سابقا وأكرر، موسوعة الفقهية الكويتية جزء 24 صفحة 140 مادة سبة فيما يرتبط بسب الصحابة، قال لا خلاف بين العلماء، طبعا تكلم عن مدرسة أهل السنة لا في مدرستنا، أنه يحرم سب الصحابة. ثم قال فذهب جمهور العلماء إلى أنه يعني الفاعل السب فاسق ومنهم من يكفره، زين لاحظوا منهم، فإن وقع السب فللفقهاء فيه مذهبان، لاحظوا وعلي الأول وعليه أكثر العلماء أن يكون فاسقا يعني ما يرتد وما يستحق القتل حتى يعدم. قال به الحنفية وهو قول المالكية إن شتموا بما يشتم به الناس، وهو المعتمد عند الشافعية، وهو قول الحنابلة إن لم يكن مستحلا، هذا رأي أغلب أهل السنة هذا قولهم في المسألة. الثاني وهو قول ضعيف للحنفية، قول الثاني بأنه يقتل قول ضعيف للحنفية، نقله البزاز عن الخلاصة وقال إن كان السب لخصوص الشيخين يكفر، يعني حتى من قال بالتكفير بالقول الضعيف يقول فقط الشيخين مو أي واحد، يعني هذا على أساس، بعد هذا أنا لا أريد أن أناقش على أساس هذا التخصيص الشيخين دون أمير المؤمنين دون البقية لا أريد، ولكن على كل حال هذا الموجود. قال ابن عابدين أنه مخالف لما في المتون، وهو قول المالكية إن قال فيهم كانوا على ضلال وكفر، يعني إذا عمم قال كلهم كل الصحابة كانوا على ضلال، مو إذا قال الأغلب أو لا، إذا قال كلهم نفس الحكم. وقصر سحنون الكفر على من سب الأربعة الخلفاء يعني الأربعة، وهو مقابل معتمد عند الشافعية ضعفه القاضي. على كل حال تلاحظون من خلال هذا النقل أن القضية هذا حتى القانون هذا الآن هم يقولون نريد تعديل المادة الثانية من الدستور حتى تتوافق مع الدين الإسلامي، طبعا الدين الإسلامي وفق طريقتهم، ولكن حتى الآن ما تم التعديل مادة ثانية ويريدون أن يسنون قانون على خلاف فقه أغلب أهل السنة، يعني يريدون سن قانون على خلاف فقه أهل السنة. لاحظوا هذه عقلية من يريد أن يسن القانون. ثم نقطة ثانية أحب أن أشير إليها، هذه الجماعة التي الآن تريد سنها القانون سنة 2007 وقبل تقريبا 4 أسابيع لعله في الحدود ألقوا القبض على حسين الحيدي، هذا شخص يقولون بدون جنسية وعنده أصول يمنية، هذا كان يدعي النبوة سنة 2007 ما فكروا يعني ادعى النبوة، وهو بالاتفاق من ادعى النبوة هذا يستحق القتل، يعني يعتبر مرتد الآن، أنا أتكلم على وفق طريقته، ولكن ما رفعوا ما طالبوا بهذا القانون. وأخيرا أيضا في ما يخص هذا الشخص مرة ثانية أيضا قبل 4 أسابيع أيضا كرر هذه الدعوة أيضا ما طالبوا بالإعدام، فقط تحركت القضية عندهم حينما تم التعريض بعمر بن الخطاب وعائشة. ثم نحن في دولة مدنية، نحن مو في دولة دينية، وأنا أقولها بملء الفن، لو خيرنا نحن بين مساوئ الدولة المدنية ومساوئ دولة دينية طالبانية وهابية، ما في شك احنا راح نختار الدولة المدنية، ما في شك، لأن هذه عقليتهم وهذه طريقتهم ورأيناها أيضا من قبل، ونحمد الله أنه ما تمكنوا يعني في تنفيذ هذه المخطط هذا الذي يسعون إليه دوما. ونقطة أخيرة، المطلوب في هذه المرحلة أن تترك مثل هذه الأمور للجهات المختصة هي التي تحقق. ما نشهده وللأسف أنه أحيانا توجه التهمات لأن كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها احتمال أن يكون هناك أغراض غير أشخاص غير شيعة متقصدين لإثارة هذه الفتنة، هذا احتمال وارد ما حد يقدر ينفي، لا أحد يستطيع نفيه. فلهذا لتترك الأمور للجهات المختصة وهي التي تبت، ولا تأتي بعض الصحف تصب الزيت على النار لتزيد القضية وتصور القضية كأنما هي أطراف شيعية وتبالغ وتقول بأن هناك 19 خلية تريد تنشر الطائفية والسب وسب الصحابة وغيرهم. أنا متأكد أن هذه الصحف تنشر الأخبار ستفتضح، لأن مثل هذا الرقم لن يبت به القضاء حتما، وهذه مثل هذه الصحف ستفتضح. ولكن ما نقوله له الآن أن القضية الأساس بالنسبة لنا لنسعى إلى التقريب بين أبناء الوطن، نوحد صفوفنا، ننبذ الطائفية، ننبذ الفتنة التي يريد البعض أن يحركها، وأن نسعى للوقوف صف واحد في وجه من يريد وعند مشروع تجزئة الوطن عبر تقسيم أفراده إلى ولاءات خارجية. طبعا هم يقصدون ولاءات إلى دولة معينة، وأنا أقول إذا كنتم تقصدون ولاء لدولة معينة، ترى جيران الكويت مو مخصوصة في إيران، عندنا السعودية وعندنا العراق أيضا، أيضا هالباب مفتوح أن أيضا ولاءاتكم أنتم أيضا لإحدى هذه الدول. لا تفتحوا هذا الباب، أفضل لا تفتحون هالباب. وقلت أنا سابقا أن الكويت ليست محافظة إيرانية وليست منطقة سعودية ولا محافظة 19 العراق، نحن في هذا البلد ولله الحمد تحكمنا علاقات قريبة، لنسعى أن نثبت هذه العلاقات فيما بيننا. وأيضا نحذر من مشروع إلحاق البلد في بلد آخر. في الشأن الخليجي صدرت يوم أمس أحكام الإعدام في حق 4 من البحرينيين. أنا كنت أستمع يوم أمس قبل ما تصدر الأحكام، إذاعة BBC أحد المسؤولين في البحرين قال بأن لدينا شفافية وأنه سيفتح الباب للجهات المتعددة والمنظمات وغيرها أن يحضروا جلسة النطق بالحكم لكي يشهدوا الشفافية، يقول عندنا شفافية نحن بالنسبة لهالمحاكمة، ليحضروا ليسمعوا ماذا سيصدر، نفتح الباب. شر البلية ما يضحك. الشفافية في ماذا؟ يعني جلسة الحكم معروفة إجراءاتها، إجراءات جلسة الحكم، يعني النطق بالحكم هاي شفافية؟ الشفافية تكون في التحقيق، تكون ماذا يجري في السجون، هذه السجون التي خرجت حتى الآن 4 من الشهداء تحت التعذيب، هذه الشفافية تكون. ثم لنلاحظ ماذا تقوله المنظمات المختصة بشأن الإنساني. منظمة العفو الدولية، هذه من صفحة المنظمة العفو الدولية بتاريخ 21/4، يقول: وقد رفضت السلطات البحرينية طلبات وفد منظمة العفو الدولية الذي زار البحرين في الفترة من 1 إلى 8 أبريل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين والعسكريين المكلفين بتنفيذ القانون، وقالت السلطات أن المعلومات عن الأوامر المعطاة لقوات الشرطة والأمن هي إسرار دولة. إذن هناك منع يعني من هذه الجهات. نفس هذه منظمة العفو الدولية ضمن بيان صادر على موقعها أيضا يقول المسؤول عن قسم الشرق الأوسط أنه هذه المحكمة محكمة عسكرية، وهؤلاء مدنيون وليسوا بعسكريين المتهمين، وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة. وكذلك طبعا هذا قبل صادر يوم 28، هذا صادر يوم 28 هذا التقرير. وكذلك الذين حكم عليهم ليس لديهم الحق في الاستئناف إلا في محكمة عسكرية أخرى، يعني ليس في محكمة مدنية. وتصوروا المحكمة العسكرية كيف ستكون طريقتها. وكذلك موقع Human Rights First أيضا في هذا الاتجاه لديها أيضا كلام. على كل حال حتى لا أختصر وقت الخطبة، ما أريد أن أقوله أيها الأخوة هو تعجبي من بعض الموجودين في داخل الكويت. يعني هنا هذا الشعب يعاني كل هالمعاناة، ثم يفصل عن العمل، طبيب يؤدي وظيفته الإنسانية ثم يقال بأن هذا الشخص يفصل عن العمل أو يحاكم يجر للتحقيق وغير ذلك. بعضهم يأتي إلى الكويت حتى يعمل يهدد يقول إياك يا وزير الصحة تعين واحد فيهم، إياك أن تعين واحد فيهم. ماذا يعني؟ ما هذه الروحية؟ هذه عقلية من يريد سن قانون؟ لأنه ما هو دليلك أن تقول هؤلاء مخربون؟ ما هل صدر حكم من محكمة رسمية حتى تتهموا الاتهام؟ ما عندك أي دليل، مجرد أنت عندك نفس طائفي وتعلم بأن هؤلاء موالين لأهل البيت عليهم السلام وتريد أن تفرق هذه ما في نفسك يعني لا أكثر. وأقول لمثل هؤلاء لا تتحدوا شيعة أهل البيت عليهم السلام. شيعة أهل البيت لأنهم اكتسبوا المحبة من أهل البيت اكتسبوا العز، ما يمكن لأحد أن يتحداهم يواجههم. أنا أكتفي أيها الإخوة بصورة لعله أبلغ من كلامي الكثير. صورة هذا الشخص، صورة شخص في سبعيني في العمر، حجي داود من منطقة الكورة في البحرين، يصلي في موضع مسجد محروق، مسجد الكويكبات في الكورة. طبعا لاحظوا الصورة، من يلاحظها تقدرون إن شاء الله تجدونها أيضا. هذه الصورة، المكان محروق، الشخص كبير في السن يصلي على كرسي، أخذ كرسية من بيته وضعها في وسط المسجد المحروق، أخذ يصلي. أنتم تريدون تتحدون مثل هذا الرجل بهذه الإرادة الحديدية؟ بدنه ضعيف ولكن إرادته تقهركم، ولهذا تقربوا إلى شعبكم، اسعوا إلى أن تكونوا قريبين، لا تضغطوا عليهم، لا تظلموهم. هذه وصيتنا في أي بلد، في هذا البلد في البحرين والله الحمد نحن في نعمة ونشكر الله عز وجل عليها، ولكن أقول هذا الخطاب عام في أي ظرف، يمكن يتغير الظرف في بلد ما آخر يجري الظلم. نقول حاولوا أن تسعوا أن تكونوا قريبين، لأن لغة التحدي والظلم هذه ما تنفع، ونحن إن شاء الله على هذا الطريق ثابتون على طريق آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على كان بودي أن أطرح موضوع في الخطبة، ولكن كما تلاحظون وهذه مشكلة تتكرر للأسف، يعني وقت الخطبة محدود، مواضيع متعددة أريد أطرحها، إذا أريد أن أطرح نقطة معينة أحيانا لا يسعني الوقت، أختزل كثير من الأشياء التي أريد أن أقولها أختزلها، وأحيانا بعض الأخوة لا يستوعبونها بشكل كامل ما أريد قوله، ومن جملته بعض الأخوة لم يستوعبوا ما أردت أن أقوله في الأسبوع الفائت، خصوصا بالنسبة إلى نهاية الخطبة، وأرى أن الوقت هنا وقت قليل، سأبين إن شاء الله، لأن الخطبة أيضا ستأخذ يعني وقت آخر في خطبة أخرى سأكمل الموضوع، ولكن كمقدمة فقط أشير إن شاء الله إلى بعض المقدمات، دقيقتين ثلاث أختم الخطبة إن شاء الله، الموضوع الأصلي للخطبة يكون في الأسبوع القادم. أهل البيت عليهم السلام هم الميزان ونحن الميزان، يعني أن كل شيء يقاس بهم، كل شيء، حينما نريد أن نعرف أنني أنا كم قريب من أهل البيت كم بعيد، ألاحظ كم أنا قريب منهم في وصاياهم، في توصياتهم، في تنفيذ أوامرهم، في معرفة مقاماتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى، في جميع شؤونهم. كلما كنت قريبا فأنا أقرب، لأنه هو في الحقيقة هذا الميزان الذي يقاس به كل شيء في جميع المجالات. من ثم إذا وجدنا خللا لدينا فلنعرف أن لدينا خللا في ارتباطنا بهذا الميزان، جعلنا ميزانا آخر سواهم وليسهم، جعلنا أمور نحن نفرضها، نريد نفرضها، نحمل الساحة بتلك الأمور وهي تكون بعيدة عن أهل البيت وبعيدة عن منهجهم. وعلماءنا الربانيون هم يبينون طبعا ما يقوله هذا الميزان في الأمور التي تقتضي إلى البيان في الأمور الاختصاصية. أهل البيت عليهم السلام لهم صفة أنه لا يقاس بهم أحد سواهم، وبعض المقامات والشؤون الخاصة بأهل البيت عليهم السلام نشهد للأسف أنه في حياتنا العملية نريد إسراءها وإضفاء تلك الخصائص إلى غيرهم، حتى لو كانت شخصيات مهمة أو عظيمة ونحترمها، فضلا عن الشخصيات التي تدعي أنها سارعة للهجة أهل البيت عليهم السلام. حينما ننسب لهم أشياء خاصة بأهل البيت ننسب إلى أولئك، هذا أكبر ظلم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين في الكلمة التي صدرت بها الخطبة يقول: لا يقاس بآل محمد سواهم. أهل البيت جرت منتهم على جميع الخلق، هم أصحاب المنة والنعمة، كيف يمكن أن يكون شخص مثلهم أو قريبا منهم أو يمكن أن يقرب ولو بنسبة 1%؟ أيضا ما نقول هذا كلام باطل، يقول نحن نكون قريبين من أهل البيت بنسبة 1%، 1%، 1%، لا يقاس بأهل البيت من سواهم. هذه الحقيقة يجب أن تبقى، هذه الحقيقة محفورة في كلمات أهل البيت عليهم السلام، ويجب نحن أن نؤمن بها لأنها صادرة منهم، نحن لا نتقول عليهم، بل هذه كلماتهم الكثيرة في هذا المجال. فيما يخص بعض التطبيقات السيئة والتي يراد فيها إضفاء صفة القدسية لمقامات أهل البيت على غيرهم، إن شاء الله الحديث أتركه إلى الاسبوع القادم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.